أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث: للكسلان ثلاث علامات يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. هذا الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا عن الإمام السجاد عليه السلام، وكذا عن لقمان الحكيم في تشخيص وتحديد صفة الإنسان الكسلان. يتوانى عن الشيء بدل ما يبادر إليه. لنفترض صلاة الجماعة يوم الجمعة، يتوانى بدل ما يقوم لنفترض قبل ساعة أكثر يغتسل غسل الجمعة، يتطيب، يتهيأ، يتزين باعتبار أن ذلك مستحب بمقتضى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم يبادر إلى الذهاب إلى المسجد بحيث يصل في وقت مناسب. إذا مسافة من البيت مثلا إلى المسجد 10 دقائق، هو قبل 10 دقائق أو أكثر يخرج من المنزل. هذا الإنسان الطبيعي العادي الكسلان لا يصنع هذا، يتوانى بعد شوية وإن شاء الله فتراه على أثر هذا التواني يبقى إلى وقت الأذان. ذاك الوقت طبيعي هم عندما يصير وقت الأذان ماكو وقت الآن لكي يغتسل، فيتوانى حتى يفرط، فرط في الاغتسال إلى أن يوصل أيضا إلى المسجد، ربما ركعة ركعتين ثلاث قد فاتت منه، فيفرط حتى يفقد الثواب، وفي بعض الحالات حتى يأثم مثل صلاة الفجر. خلي التوقيت مثلا على 5:30، أذان يصير 5:05 أو 5:10، فهو يقول شوية وإن شاء الله يظل هذا المنبه يخرش إلى أن يتعب. إذا ما طفاه ورجع إلى المنام فيظل هكذا متوانيا ثم مفرطا ثم مأثوما على أثر تركه القيام للصلاة في وقتها. هذا من صفات الإنسان الذي يبتلى بآفة الكسل، وبصفة الكسل، سواء في أمر المعاش الدنيوي كما ذكرنا في وقت آخر في وقت سابق، أو في أي مجال من المجالات. الإنسان الكسول إنسان فاشل في كل الأصعدة. في المجال الاقتصادي تراه فقيرا، ليش؟ لأن الرزق يحتاج إلى نشاط، يحتاج إلى سعي، يحتاج إلى حركة. أما أن يجلس في منزله كسولا ولا يخرج إلى العمل إلا آخر الوقت ويضيع عليه هذا اليوم وذاك اليوم وهاي الفرصة وتلك الفرصة، ينتهي إلى الفقر. في المجال العلمي أيضا كذلك، تراه إنسانا ليس له نصيب من العلم. والمشكلة عندما يتمسك هذا الإنسان ببعض الأفكار الباطلة، تعاتب بعض الناس: لماذا لا تتحرك من الصباح؟ لماذا لا تكون نشيطا؟ لماذا نومك أكثر من المعدل؟ لماذا حركتك قليلة؟ يقول: أنا كده، هذه طبيعتي، أو أنا هيكي، هكذا أنا. شنو يعني أنا هكذا وهاي طبيعتي وأنا هيكي؟ لا معنى لذلك. الله خلقك بهذه الطريقة، خلقك أن تكون كسولا متوانيا مضيعا مفرطا. عندما عجنت طينتك وضع فيها مثلا محلول من الكسل والعجز والتواني دون سائر البشر. لا، أنت لا تريد أن تغير وضعك، أنت لا تريد أن تتحرك، وإلا بالإمكان. لماذا أخوك وهو من أبيك وأمك وفي نفس بيتك يعيش، مع ذلك تراه سباقا في الخير، سباقا في العلم، سباقا في العمل، سباقا في مجالات الرزق، وأنتما ابن والدين مشتركين وأبناء بيئة واحدة، لماذا هذاك هالشكل وأنت على خلافه؟ من أسوأ الأفكار، من أسوأ العلل، من أسوأ التبريرات أن يقول إنسان: أنا هالشكل، طبيعتي هالشكل، أنا هيكي، وضعي هكذا، شخصيتي هكذا. لا، ليست شخصيتك هكذا، هكذا أردت لشخصيتك أن تكون، أردت الكسل فصار وضعك هكذا، ولو أردت النشاط لتغير. طبيعتك لو عودتها على الحركة والنشاط والحيوية لاعتادت عليه. لو عودت نفسك على القيام فجرا والذهاب باكرا إلى العمل أو إلى العلم لصار برنامج حياتك هكذا، لكنك لم ترد. متى ما أردت ذلك وصممت عليه ستجد أن حياتك تتغير. فهذه ينبغي الالتفات إليها، لا تتسرب إلنا مثل هذه الأفكار، لأن أحيانا الإنسان يلتقط أشياء تأثر في شخصيته من دون أن يلتفت. سمع زيد قال: أنا طبيعتي هكذا، طبيعتي غضوب، طبيعتي ما أقوم من الصبح، طبيعتي ما أحب أتحرك قبل الساعة 9. شنو طبيعتي يعني؟ كلام باطل، كلام غير صحيح. ولا ينبغي أن يسمح الإنسان لمثل هذا الكلام الباطل ولمثل هذه الأعذار غير الصحيحة أن تدخل إلى داخل قلبه وأن تؤثر في حياته. بالعكس لازم يروح يشوف حياة النشطين، حياة الذين برعوا في حياتهم. لنأخذ مثلا قضية الكسل في طلب العلم وما يقابلها من النشاط. أنا أورد مثالين الآن ثم أعقب عليهما، ما يرتبط بطلب العلم الديني والنشاط فيه والحركة والحيوية. لا تتصور أن هؤلاء مثلا المراجع العظام أو أن هؤلاء المفسرين الكبار أو أن هؤلاء الفقهاء والأصوليين الأعاظم، لا تتصور أن هذول كان عندهم ذكاء خارق استثنائي. لا، الذكاء وحده لا يصنع شيئا، لابد فيه من نشاط يعضده، لابد من حيوية تحركه واستمرار. فلو أن إنسانا كان أذكى البشر لكنه كسول لا يصل إلى شيء. ولو انعكس الأمر، يعني لو فرضنا أن إنسانا لم يكن ذكيا ولكنه كان نشيطا، كان دؤوبا، كان حيويا، هذا يصل إلى أشياء. مثال من علمائنا المولى الملا صالح المازندراني، متوفى سنة 1083 هجرية، صهر العلامة المجلسي رضوان الله عليهما، صاحب البحار العلامة المجلسي، صهره الملا صالح المازندراني. ملا بالفارسي غير الملا عندنا، الملا إذا يقولون ملا فلان يعني اللي يقرأ التعزية، بس الملا في الفارسية لا، يعني العالم الكبير، يقولون ملا الملا الآخند، الملا المازندراني، يعني هذا عنده علم كبير جدا. عندنا في اللغة العربية ليس هكذا، وفي الاصطلاح المتداول ملا عندنا يعني يقرأ الرثاء، لا هناك تختلف عنها. هذا الملا صالح المازندراني يقول أنا حجة على جميع الطلبة، يعني الله يقدر يحتج بي على جميع الطلبة. اسمعوا يا طلاب العلم الديني ويا طلاب العلم الدنيوي، كيف؟ قال لأنه ما أتصور أن أحد أقل حافظ مني ولا أكثر فقرا مني، ومع ذلك عنده شرح جدا بديع على كتاب الكافي. كتاب الكافي من الكتب الأربعة، ثقة الإسلام الكليني، فيه بحوث جدا عميقة ودقيقة في العقائد، في الأحكام، في غير ذلك. أهم الكتب الروائية عند الشيعة كتاب الكافي للكليني. ملا صالح المازندراني عنده شرح عليه جدا بديع وقوي ومتنوع. هذا يقول أنا حجة عليهم، ليش؟ ذكروا، هو نفسه قال أنا ما تعلمت القراءة والكتابة إلا في 30 سنة، يعني اشتغل على روحه طول هالمدة إلى أن صار بس يعرف يقرأ ويكتب. أنت كم تحتاج تتعلم حتى تقرأ وتكتب؟ عادة الواحد إلى الصف الرابع خامس ابتدائي بعد خلاص عارف القراءة والكتابة، يعني بالكثير هو يدرس 3 سنوات. هذا يقول أنا درست 30 سنة إلى أن تعلمت القراءة والكتابة. هل ليش؟ لأنه كان كثير النسيان إلى حد أنه يطلع من بيتهم ينسى وين بيتهم، يظل متحير وين بيتنا، يروح اليوم إلى بيت أستاذه اليوم الثاني ينسى وين البيت، هل جهل وهل جهل وهل صوب لو ذاك الصوب. أنت تصور واحد اللي بيتهم ينسى كيف يرجع إليه، واحد بيت أستاذه اللي أمس رايح إليه اليوم ينسى الطريق إليه، شقد هذا نساي؟ شايف عمرك واحد ينسى طريق بيتهم؟ فبالتالي هذا مثل شنو؟ مثل مصفات على قولهم، كل ما تصب فيها تخر من ذاك الصوب، شقد ما يدرس ينسى. ومع ذلك وصل إلى هذا المستوى. وأما فقرة فقالوا إنه كان لا يملك قبل زواجه إلا ثوب واحد بس، إذا تنجس هذا الثوب يغسله وينتظر لين ينشف حتى يروح الدرس فيه. وأما وسائل التحرير يعني أقلام ودفاتر وأوراق فما كان عنده، فكان يلم الأوراق اللي موجودة في الطريق مفلوتة، وأحيانا بعض أوراق الشجر العريض ويكتب عليها. طبعا في زمان العلامة المجلسي كان الورق منتشر، مو مثل أزمنة عصور الإسلام الأولى، كان في أوراق وكتب ومحابر وإلى، بس هو كان الرجل فقير فكان يكتب على مثل هذه الأشياء، مثل افترض الآن كيس سميت على سبيل المثال، إذا واحد في الطريق يشوف يكتب عليه هالشكل، أوراق اللي مذبوبة في الطريق أو بعض أوراق الشجر العريضة. إلى أن قالوا فد يوم من الأيام العلامة المجلسي رحمه الله وكان يحضر درسه، علامة المجلسي أستاذه وهذا تلميذ، فطرح العلامة المجلسي إشكال ومسألة طلاب ما عرفوا يجاوبوها، هو كتب جوابها على ورقة منها الأوراق هذه، ما عنده دفتر ولا شيء، بقيت واحد من الطلبة إجا وشافه فشاف أن في جواب على هذه المسألة، أخذها وراح مكشخ إلى علام المجلس قال هذا جوابي، فقال له هذا مو منك، أنت مستواك معروف عندي مو منك هذا الجواب، وين شايف هالورقة؟ قال له شفتها مكان اللي يقعد فيه فلان، وكان يقعد عند الباب حتى لا يشوفون ملابسه الرثة. فطلبه إليه العلامة المجلسي وقال له قرر لي الجواب، قرر الجواب أجاب فاستحسنه، قال له ليش هالشكل؟ قال له ما عندي شيء يعني. فذاك الوقت علامة المجلسي أقبل عليه، أعطاه مبلغ لترتيب حاله وخطبه لابنته، قال له تعال تزوج بنتي أنا العلامة المجلسي. طبعا العلامة المجلسي في زمانه كان قاضي القضاة زمان الصفويين، فشوية ترتب حاله بعد ذلك الأمر وإلى تأليفات عديدة. الشاهد وين؟ الشاهد أن هذا الذي كان ينسى إلى حد أنه لا يتذكر طريق منزله الشخصي وطريق منزل أستاذه، هذا نفسه بسعيه ونشاطه وجده وجديته ودأبه وصل إلى أن صار أحد أعاظم علماء الطائفة. هذا في العلم الديني، ما عنده ذكاء استثنائي حسب التعبير، ما عنده حافظة حتى حافظة عادية، ما في واحد منا عنده هالشكل الحمد لله والله لا يجيبه عليكم زين، انه واحد مثلا يطلع جاي المسجد بعدين يتحير وين بيتنا تعالوا دلوني، الا ان يصيبه الزهايمر كما يقولون كبر السن. هذا كان في شبابه بهذه الصورة، ومع ذلك وصل إلى ما وصل. النموذج الآخر في النشاط والسعي والدأب وعدم الكسل، نموذج معاصر في الأمور الدنيوية، جبنا مثال إسلامي ومثال من العصر الحديث. هاي المرأة الأمريكية المعروفة هيلين كيلر، هيلين كيلر توفيت سنة 86 ميلادية، عفوا 68 ميلادية، 1968. هذه ولدت بعد 20 شهر تقريبا أصيبت بمرض أفقدها السمع والبصر، أقل من سنتين لا تسمع ولا تبصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني منافذ المعرفة اللي لازم تكون عندها ثلاثة، ثنتين منها انتهت، ما تقدر تقرأ باعتبار لا ترى، وما تقدر تسمع حتى تحصل على العلم. مع ذلك اشتغلت على روحها، والدها أيضا ساعدها، وهي مسؤولية الآباء هنا تتبين. لو كان في مكان آخر شنو كانت تصير؟ هذه طرارة بعد عدة سنوات تخلي إيدها أمام الناس وتشحت، لكن هذه على أثر صلابة إرادتها هي واهتمام أبيها ظلت تتعلم. جابوا إليها معلمة بشكل خاص، علمتها على الأشياء بالإحساس باللمس وبحركة الشفة. طيب، في حديث مفصل عن هذه اللغة، وظلت تتعلم. دخلت المدرسة الابتدائية، بعد ذلك دخلت المدرسة المتوسطة، دخلت المدرسة الثانوية، تخرجت أيضا بكالوريوس آداب، أول جامعية في تاريخ الجامعات مكفوفة وصماء. طيب، وفي أي مجال؟ عاد آداب، لهذا يحتاج إليه إلى سماع ويحتاج إليه إلى نظر. وتعلمت بعد ذلك، بالإضافة إلى أنها أمريكية فتتقن الإنجليزية، تعلمت الألمانية والفرنسية، فأصبحت حاملة لثلاث لغات وعندها بكالوريوس، ثم تحولت إلى داعية للحريات المدنية، وعندها خطابات وعندها نشاط سياسي وعندها وعندها. اقرأوا في حياتها، كتابها اسمه قصة حياتي، ترجم إلى 50 لغة عالمية وعندها 18 كتاب. هذه المرأة التي لم تكن ترى ولم تكن تسمع، ولكنها كانت نشطة في طلب المعرفة. زين، هذه إذا جابوها وجابوا إلى جانبها واحد عند أو وحدة عندها سمع وعندها بصر وعندها فؤاد، ومع ذلك لا تعرف من العلم شيئا، كسلت عن حتى تعلم مسألة شرعية ومسألة عقائدية ومعلومات عن هذه الدنيا. هذه واحدة وتلك واحدة. طيب، هذان نموذجان يتبين فيهما أن القضية مربوطة بالنشاط، متى ما ترك الإنسان الكسل ومتى ما تحرك بنشاط وعمل بدأب فإنه يصل إلى نتائج عالية. في أي مجال تتروح لنفترض في الشركة الفلانية، حاول أن تأخذ الخبرة من تلك الشركة، علم ذلك المجال إلى آخره. تشتغل في مؤسسة مالية، حاول أن تحصل علم في في هذا المجال الاقتصادي وحركة المال واستثماره إلى آخر مدى تستطيع. أنت تشتغل في مجال بترولي، حاول أن تحصل علم ذلك الشيء إلى آخره، إن استطعت بشكل مباشر أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق مطالعة الكتب أو غير ذلك. ليصير الإنسان ما عنده همة، ما عنده طموح. طيب، هذا هو دخل إلى هالمؤسسة وهالشغل وهالمجال من قبل 10 سنوات، هو ربي كما خلقتني وكما جئت بي إلى هذا المكان. المطلوب إسلاميا حتى في حالة فراغ الإنسان وقعدة الإنسان وصمت الإنسان أن يحرك فكره على الأقل. تقاعد في مكان ما عندك حالة حركة ونشاط بدني، مع ذلك يقول لك القرآن شنو؟ يقول لك الإسلام حرك عقلك ليكن عقلك وذهنك جوالا نشطا حيويا. لذلك تجد القرآن الكريم يدعو إلى التفكر: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الظالمين المفسدين المجرمين المنذرين المسرفين. فكر في العواقب، فكر في النتائج، فكر في المعادلات، فكر في النظريات. بعض علمائنا الذين نبغوا بشكل كبير كما نقل في حياتهم، قيل له: أنت ما معلوم عنك أنك درست دروس كثيرة وعند معلمين كثر، مع ذلك هذا النبوغ اللي عندك تجاوزت أقرانك؟ قال: نعم، لأن أنا حتى وأنا على عند القصاب هم فكري قاعد يشتغل، وأنا عند في السوق أريد أن أشتري شيئا ذهني قاعد يفكر في قضايا علمية. الإنسان المؤمن ينبغي أن لا يتزيى بزي الكسالى، أن يطلب العلم سواء كان العلم الدنيوي أو العلم الديني بنشاط بحيوية. ليخلي جانب التواني، جانب التفريط، جانب التضييع هو الحاكم عليه. القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى فيقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الكدح هو شدة العمل، كثرة العمل. شايف واحد لما يجي يريد يكسر حجارة شلون؟ بأي همة وبأي قوة؟ هذا هو الكدح في حياة الإنسان المادية المعيشية. مطلوب منه إنك كادح في حياته في طلب العلم والمعرفة، مطلوب منه إنك كادح في العبادة أيضا، سيأتي إن شاء الله حديث عنها مستقبلي، أيضا مطلوب من الإنسان فيها: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أحيانا تجد قسم من الناس يقول لك: أنا رحت فلان مكان أضيع وقت. عمي، أنت قاعد تضيع عمر، ما قاعد تضيع وقت. أنفاس عمرك، يقول الشاعر الدمستاني، أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. هذا العمر مالك هو أيام مضى هذا اليوم من دون نشاط، من دون إنتاج، من دون فائدة، مضى من عمرك. يا ابن آدم، إنما أنت عدد أيام، ف فإذا مضت فقد مضى بعض عمرك. شايفين هذه الساعة، الساعة الترابية اللي فيها كفتين، من الأعلى كفة ومن الأسفل كفة، وفي الوسط أكو ممر صغير، كل حبة رمل تنزل تنتقص من ذلك المخزون، كل يوم كل ساعة كل دقيقة من عمرنا يمضي، يمضي بعضنا جزء من عندنا. فينبغي أن يجهد الإنسان، أن يسعى، أن ينشط من أجل أن يعوض ما يفقده من العمر، وهو طبيعي، ما عندنا طريقة لإيقاف أيامنا. اليوم يمر عليك وينتهي، رضيت أم أبيت، لكن إذا نشطت في ذلك اليوم، تحركت فيه، اكتسبت من المعاش والكسب الحلالي شيئا بنشاطك، أو من العلم معلومة بنشاطك العلمي، أو من العبادة شيئا بنشاطك العبادي، تكون قد عوضت الفائت. لا نكن كما صفات الكسلان، للكسلان ثلاث صفات، يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، رأس المال يروح، الشغلة برأسها تروح مو فقط جزء منها، ويضيع حتى يأثم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون نشطين في طلب العلم والمعرفة، وفي طلب الحلال والمكسب الطيب، وفي العبادة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.